قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. ما بعد، تسمع ذي كنا أخذنا باب قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أحد يسمع يا شخص سعد حمدان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجدنا بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
أحب إليه مما سواهما
وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
أحسنت بارك الله فيك. نعم، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر في الدرس الماضي أن هذا شروع من المؤلف في ماذا يا إخوان؟ في أعمال القلوب. وبدأ أول ما بدأ بالمحبة، ثم أردفها بالخوف كما سيأتي في العلاقة بينهما. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند ما هو؟ الشبيه والمثيل والنظير المناوئ. نعم. يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم. هل المشركون يحبون الله عز وجل؟ نعم. لماذا إذن كانوا مشركين؟ لكن في باب المحبة، لأنهم سووا بين الله عز وجل وبين آلهتهم في المحبة، كما قال عز وجل عنهم: وهم في النار إذ نسويكم نعم برب العالمين. وهذا معنى الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والذين آمنوا وشدوا حبا لله، أشد حبا ممن؟ من المشركين لله عز وجل ولآلهتهم أيضا. علاقة هذه الآية أو نسبتها للآية التي قبلها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله، إلى آية ذكر فيها جملة من الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده، فما المناسبة من الآيتين أماجد؟ أي نعم. ومع ذلك نعم، لم يوحد الله عز وجل رغم وضوح الأدلة، يعني ثمانية أدلة في آية واحدة وهم يقرون بها في الجملة، ومع ذلك أشركوا مع الله عز وجل. رحمك الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لماذا أورد المؤلف هذا الباب في الكتاب محمد؟ وهي أيضا مع الخوف هما ركن العبادة، لأن العبادة يا أخوان في تعريفها، وهذا يمكن مر علينا أكثر من مرة، تعريف العبادة من حيث المتعبد فيه أو من حيث كونها اسم مفعول، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما هو مشهور من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن تعريفها من حيث المصدر، يعني من حيث التعبد، فهي اسم يجمع كمال الحب مع نهايته وكمال الذل مع نهايته، ولهذا عقد لها المؤلف هذا الباب رحمه الله. ثم قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا دليل على أن محبة الله يجب أن تكون مقدمة على كل شيء، وأن من أحب شيئا وقدمه على محبة الله عز وجل فإنه على خطر. فإن كان حبه له تذللا فهذا يعتبر يا شيخوان شرك بلا شك، وإن كان حبه من باب التشاغل، وهذا الذي يقع في أكثر الناس يتشاغل في هذه الأمور، فهذا لا يكون شركا، ولكن لا شك أنه على خطر. والله تعالى قال: فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان؟ الإيمان الكامل، حتى يتصف بهذه الصفة، وهي أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده وماله ومن كل شيء. لكن علامة هذه المحبة ما هي؟ الدعوة سهلة، كل يدعيها. نعم، العلامة الاتباع. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالجوارح. ودليل الظاهر لا شك الاتباع بالجوارح، ولهذا قال تعالى في آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر حديث أنس آخر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر هذه الأعداد في السنة هو كثير، يذكر الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، كلها وردت. من مراد به؟ نعم، نبغى واحد يجاوب. المراد نعم تقريب العلم، تقريب العلم وتسهيله وتيسيره، لا الحصر، ما يراد به الحصر. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله عز وجل أعظم من كل شيء، وكذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء. وقال مما سواهما، وعاد ضميرا بلفظ التثنية، مع أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب الذي خطب بين يديه وقال: نعم، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما نعم فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت. فلماذا أنكر عليه؟ أجابوا عنه بأجوبة. نعم أحمد، شكرا. نعم، قيل هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، وقوله مما سواهما يدل على الجواز. وقيل جواب آخر: نعم قوله بئس خطيب القوم أنت ناقل على الأصل وحبلهم ما سواه ممكن والناقل ممكن الناقل مقدم على الموقي فبالتالي يقدم على حديث أنس هذا. وقيل إن مقام الخطبة يقتضي ماذا؟ البسط والإطالة واستعمال الضمير فيه إجاز واختصار. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المحبة في الله عز وجل، وهذه المحبة في الله لها فوائد يا إخوان. فمن فوائدها نعم هي سبب لمحبة الله عز وجل. الحديث الذي مر بنا وجبت محبتي المتحابين فيها المتجالسين فيها، حديث معاذ، وحديث الرجل الذي سافر فأدرج الله فيما درجته، أرسل الله فيما درجته ما، وقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك. الثاني نعم يا إخوان يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، كما في حديث السبعة رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه ثم افترق. وأيضا ذكرت هذه على منابر من نور. وأيضا الحديث عندكم يا أخوان يتذوق حلاوة الإيمان مع باقي الخصال المذكور، فإن الإيمان حلاوة. هذا يقول الإنسان بمجرد الشهوة والرغبة ولا أسباب، ومن أسبابها ما ذكر في هذا الحديث، ومما ذكر أن يحب المرأة نعم لا يحبه إلا لله. وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله وولى في الله، فإنما تنال ولاية الله. ما الولاية هنا؟ محبة الله كما ذكر. ولن يجد أحد طعم الإيمان نعم وإن كثر الصلاة صلاة حتى يكون كذلك. فذكر ابن عباس لهذه العبادة الجليلة وهي الحب في الله الولاء والبراء في الله عز وجل، ذكر لها فائدتين. فائدة الأولى كما ذكر محبة الله فإنما تنال ولاية الله، والثانية ذوق حلاوة الإيمان، وكلها وردت في النصوص. المسلم يجب عليه أن يحب أخاه المسلم، لكن إذا كان هذا المسلم فاسقا عاصيا نعم مرة يصبح كالكافر نعم. إذن يحبه بقدر ما فيه من الطاعة والخير، ويكرمه بقدر نعم ما فيه من نعم ما فيه من الشر أو ما فيه من المعصية. نعم من تفضل يا شيخ. أثر ابن عباس قال وتقطعت بهم الأسباب، يقول المودة تتقطع المودة يوم القيامة بين المشركين وآلهتهم وبين المشركين بعضهم مع بعض، كما قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو نعم إلا المتقين. نعم وهذا من الفوائد كما ذكرتم. لا شك المحبة في الله عظيمة، والمحبة في الله فرع عن
محبة الله.
محبة الله أنت ما أحببت في الله إلا وأنت تحب الله عز وجل، بل هو أمر عظيم. يعني أن الإنسان أحب الله وأحب في الله عز وجل. أما أن يدعي أنه يحب الله ويحب أعداءه فهذا غير صحيح. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بيمكن؟ نعم.
أحسن الله عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. علاقة هذه الآية بالآيات قبلها، الآيات قبلها في ذكر ما حصل في غزوة أحد، وأن المسلمين أصيبوا في غزوة أحد، ورجع المشركون، ثم لام بعضهم بعضا أنهم لم يستأصلوا المسلمين ولم يقتلوا محمدا، فهموا أن يرجعوا، وحملوا بعض ما مر بهم من بعض قبائل العرب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن راجعون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير، وخرج الصحابة رغم ما فيهم من جراح، حتى إن أحدهم كان يحمل أخا له لا يستطيع أن يمشي، فيما يعرف بغزوة حمراء الأسد. ثم إن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا، سنلقي في قلوب الذين كفروا فتقهقروا ورجعوا وخذلوا. قال الله عز وجل بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بعد قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الله أكبر، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ومعنى يخوف أولياءه أي يخوفكم، يخوفكم بأوليائه. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا الشيطان وأولياء الشيطان، وإنما يجب أن يكون الخوف لله عز وجل. فالخوف من العبادات القلبية ومن أعمال القلوب، وهو من مقامات التوحيد العظيمة، ولهذا عقد له المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. أمر الله سبحانه وتعالى بالخوف، رغب فيه، وأمر بإفراده بالخوف، والآية في هذا مشروع، كما في قوله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال: وإياي، نعم، وإياي فارهبون، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والآيات في هذا مشروع. أمر بالخوف في آيات، وبالخشية في آيات أخرى، قالوا: والخشية أخص من الخوف. لماذا يا أخ محمد ساغو؟ قالوا: الخشية لا تكون إلا مع العلم بالمخشي، ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته عظمت خشيتهم. والخشية يقول العلماء هي أصل العلم، وهي غايته وزبدته. فعلم لا يرث صاحبه خشية هذا كلام قاصر. أيضا الخشية تكون مع تعظيم المخشي بخلاف الخوف. الخوف لا يلزم منه العلم، بل قد يكون خائف جاهلا بمن يخاف. ولا يلزم منها أيضا التعظيم، بل قد يكون لضعف الخائف نفسه. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى نهى عن الخوف من غيره، ونهى عن الخشية من ماذا؟ من غيره. ولكن هذا من باب الفروق اللطيفة بين الألفاظ. إذا كان الخوف من العبادات الجليلة ومن مقامات التوحيد العظيمة، فهو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. وهناك أنواع من الخوف غير ما ذكر، منها خوف السر. خوف السر، وذلك بأن يخاف الشخص خوفا داخليا، يخاف في داخله من مخوف يعتقد أنه ربما يضر بمرض أو فقر أو قتل أو ما أشبه ذلك بمشيئته وقدرته، سواء اعتقد ذلك استقلالا، يعني أن هذا المخوف بزعمه يفعله مستقلا، أو اعتقد أن ذلك كرامة له من الله عز وجل. وهذا الخوف هو الذي يقع فيه المشركون. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول لأعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا أنتم وآلهتكم اعملوا ما تشاءون. وقال نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا النوع من الخوف يقع فيه يا إخواني القبوريون، تجدهم يخافون من الأموات، يخافون من الولي، من السيد، بل قد يبلغ الأمر ببعضهم إلى أن يخاف من هؤلاء أكثر من خوفه، نعم خوفه من الله عز وجل، وقد يعظمه أكثر من تعظيم الله عز وجل. لهذا يطلب من الواحد منهم أن يحلف بالله فيحلف كاذبا ولا يبالي، لكن لا يمكن أن يحلف بمن يعظم وهو كاذب. وهذه ثمرة الغلو، ولا قوة إلا بالله. وصل بهم الأمر إلى أن يعظموا الموتى أعظم من تعظيم الله عز وجل. هناك خوف طبيعي يوجد لدى كل الناس، حتى الأنبياء، نعم. قال الله عن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. لكن هذا الخوف الطبيعي إن أدى إلى أن يترك الإنسان واجبا أو يفعل محرما فإنه يصبح ماذا يا إخوان؟ يصبح محرما لا شك. فإذا عندنا خوف يعتبر شركا وهو خوف السر، وخوف محرم الذي يؤدي إلى أن يترك الإنسان الواجب أو يفعل ماذا؟ يفعل محرم خوفا من أحد من البشر. هناك نوع من الخوف المتوهم، يتوهم الإنسان شيئا لا حقيقة له ويخاف منه، وهذا النوع إذا استمر مع الإنسان وتمادى فيه فإنه لا شك يضره ضررا عظيما. المقصود أن المسلم يغرس في قلبه الخوف ممن، وإذا خاف من الله خاف منه كل شيء، وإذا خاف من غير الله خاف من كل شيء كما يقول بعض أهل العلم. لكن هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء أو يكون بينهما كجناح طائر؟ أقوال في هذه المسألة، فقيل بتغليب جانب الخوف على الرجاء، وهذا مشكل وقد يؤدي إلى اليأس من ماذا؟ من رحمة الله عز وجل. وقيل بتغليب الرجاء، وهذا مشكل أيضا لأنه قد يوقع في الأمن من عقوبة الله عز وجل كما سيأتي في باب قادم. وقيل بل يكون بينهما كجناحي طائر كما يقول الإمام أحمد. واضح يا محمد ساغو؟ كجناحي طائر، أي الطائر له جناحان لا يطير إلا بهما، فلو انكسر أحدهما لا يطير. كذلك الموحد لا يتم توحيده إلا بأن يكون بين الرجاء وبين الخوف، لا يغلب أحدهم على الآخر. قال بعض العلم لكن يغلب الرجاء عند الموت، عند الموت يغلب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. وقيل بل في الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب الخوف في المعصية لم يقع فيها، لكن لو غلب الرجاء في المعصية عياذا بالله نعم تمادى في المعاصي ولم يبادر، كما قال بعضهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، أعوذ بالله. نعم.
يخاف من الظلام مثلا،
من إيش؟
من الظلام.
إيه؟
أو يستوحش مثلا إذا جاء بالحالة،
هذا
طبيعي،
يختلف الناس وخوف طبيعي، لكن ما ينبغي الإنسان قد يعني يتحول إلى توهم. وإلا الظلام ما يضره. وفي أيام مضت قبل وجود الكهرباء ما كان الأطفال يخافوا من الظلام، لكن مع وجود الأنوار نحن صار الظلام مخيف، وماذا في الظلام؟ الله المستعان. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله. إنما هذا الأسلوب ماذا يسمى يا أخوان؟ حصر، ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، يعني إثبات عمارة المساجد في من وصفوا بهذه الأوصاف. وعمارة المساجد على نوعين، عمارة حسية وهي عظيمة، حتى قال عليه السلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة، ومفحص القطا عشها الذي تضع فيه البيض. لكن هل في مسجد مثل عش القطاع؟
لا،
ولكن معناه نعم لو ساهم في المسجد بشيء قليل. هذا نوع من العمارة، ولا شك يعني هو عظيم، لكن أعظم منه ما هو؟ نعم، العمارة المعنوية، وهي عمارتها بما بنيت من أجله، وهي إنما بنيت لإقامة ذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: إنما يعمر مساجد الله من وصفوا بهذه الأوصاف. الوصف الأول، نعم، من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان معناه ماذا يا إخوان؟ التصديق فقط، نعم، مع التذلل والانقياد والخضوع والإذعان لله عز وجل، هيك في التصديق. يجي واحد يقول أنا مصدق، أنا محمد رسول الله، ولا ينقاد ولا يخضع، هذا لا يكون إيمان. من آمن بالله، والإيمان بالله كما مر يا أخوان بلا تفسير، الإيمان بوجوده بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، لأنه آخر يوم فلا يوم بعده. ويلاحظ أن الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع عديدة دون بقية أركان الإيمان. فلما؟ نعم نعم، الإيمان باليوم الآخر يا أخواني منشط العمل، باعث العمل. إذا علم الإنسان أن هناك يوما آخر لا يوم بعده، وسيحاسب فيه عن مثاقيل الذر من الخير والشر، فإن هذا لا شك يقوي همته وينشط عزيمته للعمل والاستعداد لهذا اليوم. وأقام الصلاة، تذكر الصلاة دائما بلفظ الإقامة، فلما؟ نعم، دائما أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤدون الصلاة. لماذا؟ حتى تؤدى قائمة مستقيمة تامة بكل ما شرع فيها شروط وأركان واجبات وسنة. وآتى الزكاة، أدى الزكاة وأعطاها مستحقيها، ولم يخشى إلا الله، هذا هو الشاهد، لم يخشى إلا الله عز وجل، لم يخشى غيره. ومر بنا أن الخوف من غير الله إذا كان خوف سر بحيث يخاف من هذا المخوف أن يفعل به ما يشاء بمحض قدرته ومشيئته، إن هذا الخوف خطير وشرك بالله عز وجل. كل مقيم الشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران، لكن يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يدعو غير الله، يرجو غير الله، يخاف غير الله، يحب غير الله، يتوكل على غير الله، يصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فأفرد الله عز وجل هنا بالخشية، قال تعالى: في جزاء من وصف بهذه الأوصاف فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله. ولكن ذكر هذا الأمر بهذا الفعل الذي قد يفهم منه الرجاء بالنسبة للمخلوقين من أجل، نعم، من أجل عدم غرور الإنسان يا إخوان. يعني قد يجد الإنسان يقول هو يعمل وصلى وزكى وكذا 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 فهو إذا من المهتدين، لا، لا يغتر، ولكن يرجو الله عز وجل. والآية دلت على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالخشية، وأن من أتى بهذه الصفة مع صفات السابقة عسى أن يكون من المهتدي. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن
عندي ما كملها.
طيب. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ابتلي وامتحن. وتأملوا أول السورة يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون.
من يفتنون؟ يعني
يبتلون
ويختبر. هنا قالوا: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله امتحن وابتلي جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل أليم عذاب الناس كعذاب الله عز وجل، فنكص على عقبيه بسبب ما تعرض له من الابتلاء والامتحان. كما قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والفتنة في القرآن تطلق على معان، منها الاختبار كما في أول سورة، ومنها الشرك. والفتنة أشد من القتل، الشرك والصد عن دين الله، ومنها العذاب. ولعل هذه الآية من هذا القبيل، جعل فتنة الناس يعني جعل عذاب الناس له كعذاب الله. نعم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذه الصفات تلئ ناس من المنافقين أو من مرضى القلوب، إذا جاء نصر قالوا إنا كنا معكم، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. الآية: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء إن أصيبوا بفتنة نكصوا، وإن حصل للمسلمين ظفر وغنيمة تمنوا أن لو كانوا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى، هو أعلم بما تخفيه صدور. ثم قال: ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين، هذه من ثمرات الامتحان، وهو عالم بحال هؤلاء قبل امتحانهم. فما فائدة ذلك العلم إذن بعد الامتحان؟ نعم، يراد بهذا العلم علم الظهور الذي تقوم به الحجة، ويراد به أيضا علم المجازات الذي يترتب عليه الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
عن أبي سعيد رضي الله
عنه
لعنهما عنهما يا أخوان أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري الله عنه أبوه مالك ابن سنان الذي مص الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فهو أبوه صحابيان جليلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أو ضعف اليقين لغتان، الضعف لغة قريش والضعف لغة تميم. وقد قرئ هذا الحرف بالقراءتين في قوله عز وجل الله الذي خلقكم نعم من ضعف. إن من ضعف اليقين، اليقين ما المراد به يا إخوان؟ اليقين الإيمان كله، وربما أطلق على العلم. واليقين ثلاث درجات مرتبة، من يذكرها؟ أحمد. علم اليقين، والثاني لا، عين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يكون بالخبر، يأتي إنسان يا محمد ساغوي يخبرك بخبر، وثاني ثالث وخامس حتى تتيقن من صحة الخبر. وأما عين اليقين فيكون بالنظر، ما احتجت فيه إلى خبر، وإنما شهدته بعينك. وحق اليقين يكون بالذوق، بحيث يذوقه في قلبه، يذوق حلاوته. تعطوني مثال قريب؟ لقط مالما ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة، حلاوة الإيمان. شخص مثل العسل، بالعسل يأتي شخص ويخبرك ثاني وثالث وكلهم عندهم خبرة بالعسل، فتتيقن أن هذا العسل جيد، ثم يؤتى إليك به فتنظر إليه وأنت صاحب خبرة فتقول هذا هو العسل، ثم تذوقه، تذوق حلاوته، فحينها نعم بلغت حق اليقين. وهذه الأقسام ذكرت في القرآن في سورة التكاثر، ثم لترونها عين اليقين، وقبلها قال كلا لو تعلمون علم اليقين، وفي الحاقة قال وإنه لحق اليقين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، عياذا بالله من ذلك. يسعى إلى كسب الناس وإن أسخط الله عز وجل، كما سيأتي في حديث عائشة. فصار رضا الناس عنده مقدما على رضا الله عز وجل. الثاني أن تحمدهم على رزق الله، رزق ساقه الله لك فتحمد الناس عليه وتلتفت إلى سبب ذلك الرزق دون النظر إلى من، إلى من يسره وسببه سبحانه وبحمده. يعني يلتفت إلى هذا السبب، وإلا فحمد الناس دون الالتفات إلى هذا السبب لا بأس به. وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس نعم لم يشكر. فكل إنسان يشكر الناس لا بأس بهذا، لكن دون أن يعتمد ويلتفت إلى السبب الذي من أجله شكر. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تذم الناس على شيء لم يقدره الله لك، وهذه مسألة كبيرة يا أخوان حقيقة، وقل من يسلم منها. يذهب الإنسان إلى مسؤول له به حاجة فلا يقضي حاجته فيخرج وقد غضب عليه ويتكلم فيه ويذمه ويلومه، ولو رجع نفسه واستحضر أن هذا الأمر ما قدر، ولو قدر لجرى على يديه ولو امتنع. فإذا لماذا يذمه على أمر لم يسره الله تعالى له؟ فكان الواجب أن يرضى بما قسم الله عز وجل، ولا يلوم الناس على أمر لم يقدر له. إن ذكر الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهيتك. أما حرص الإنسان على الرزق فلن يأتي به الحرص. ولا ترده كراهيتك، إنسان أحد يمنع الرزق وقد قدره الله فلا يمكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا الحديث كما تلاحظون معانيه جميلة، لكنه حديث ضعيف في محمد مروان السدي الصغير. وسمي صغير ليش؟ الآن في كبير. جده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي المروي بالتفسير، وله علل أخر غير السدي، لكن المعاني الموجودة في حقيقة معاني جيدة، ولكنه على كل حال ضعيف. وحديث عائشة الآتي هو حديث صحيح فيه ما يدل على بعض ما تضمنه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
سبب الحديث أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة: أوصيني ولا تكثري. فذكرت له هذا الكلام الوجيز البليغ العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، في بعض الروايات كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. واللفظ الذي عندكم في الكتاب: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فلما قدم رضا الله على رضا الناس رضي الله عنه، وإذا رضي الله عنه رضي الناس ولا بد. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يلقى له القبول. أمن أحبه الله، نسأل الله الكريم فضله، لابد أن يحبه أهل السماء وأهله. ومن رضي الله تعالى عنه رضي عنه أهل السماء وأهله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، نعوذ بالله، غايته رضا الناس ولو أسخط الله عز وجل، فما العاقبة وما العقوبة؟ سخط الله عليه. وإذا سخط الله عليه أسخط عليه الناس. وهذا يدل على خطورة العقوبة، وأن الإنسان قد يعاقب. وأعظم العقوبات عقوبات القلوب، أن يبتلى الإنسان في قلبه، أن يصاب بقلبه ولا قوة إلا. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضي ميثاقهم، لما نقضوا الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل وقعوا في المعاصي، لعنهم الله وعاقبهم بقسوة القلوب. والناس، كل الناس بينهم وبين الله تعالى عهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يطيعوه لا يعصوه سبحانه وبحمده. فمن عصى الله عز وجل فقد أخل بذلك العهد، وإذا أخل بذلك العهد فقد عرض نفسه لأي شيء، عرض نفسه للعقوبة، وقد تكون العقوبة في القلب لا قوة إلا بالله. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أصيبوا بسبب الذنوب بالتولي ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن الإنسان يجب عليه أن يطيع الله عز وجل ويقدم طاعة الله على طاعة كل أحد، فلا طاعة لمخلوق، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان الوالدان، نعم حتى ولو كان الوالدان. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، تبقى المصاحبة لكن في الدنيا. فالوالدان على كل حال لهما حق، لكن إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. لكن هل يعني هذا أن الإنسان يشفوهما ويعقهما؟ لا، بل يصاحبهما في الدنيا، يصاحبهما في الدنيا معروفة. الرضا هنا يكون في الواجبات ويكون أيضا ويكون في المستحبات. فالإنسان يؤدي السنة حتى ولو سخط عليه من سخط. لكني ما يعني أظن أن أحدا لا يرغب من إنسان أن يؤدي سنة، خاصة إذا كان له عليه كلام كوالد أو شبهه. اللهم إذا كان يحتاج في أمر، إذا احتاج لك الوالد أو الوالدة في أمر وقلت لا بصلي السنة، أيهما أودى؟ طاعة الوالدين والسنة تؤدى في وقتها أو حتى بعد وقتها. هناك يا إخوان مسألة كبيرة جدا، وهي المصالح عندما تتزاحم على الإنسان، فماذا يقدم عليها؟ والمفاسد يقدم إيش؟ يرتكب أخفها وأدنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه.
ذكر ثواب من فعله في قوله رضي الله عنه
وأرضاه،
وذكر عقابه في قوله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكان في النية أن أخذ بابين في بعض الليالي يا أخوان، لكن سنحاول في الأيام القادمة إن شاء الله. نعم مراجعة في أحد مراجع اليوم يا أخوان، أخذنا باب واحد اليوم بس. إيه نعم تفضل يا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس
ولا تنفع الشفاعة عنده
إلا بإذنه.
الآية الأخيرة التي قرأتها يا محمد قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ذكر الشيخ المسائل قول بعض أهل العلم إن هذه الآية تقطع ماذا؟ جذور شجرة الشرك من القلب، لما فيها من التدرج الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فتأملوا هذا التدرج يا إخوان، وهذا منهج في القرآن، يأتي التدرج في بعض الأمور إما نزولا وإما صوت. هنا تدرج نزول، لا يملك، لا يشارك في الملك، لا يعين على الملك، لا يشفع، إذن ماذا بقي له؟ ما بقي له شيء. وقد يكون تدرج صعود، ففي التعبد لله عز وجل قال عز وجل أحسنتم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ليس هذا فحسب، بل نسكي، والنسك يشمل كل العبادات ومن الذبح، ليس هذا فقط بل كل ما آتي في حياتي هو لله عز وجل. ثم ينتهي ذلك بأي شيء؟ ومماتي، أي أموت على هذا الأمر. فيلاحظ هذا يا أخوان في القرآن، ويمر في مواطن عديدة. نعم. تكمل أحمد ساغول. قال أبو العباس
رحمه الله
نفى الله
عما سواه كل ما يتعلق به المشركين، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفى إلا بإذنه.
هذا عرض الآية. أنت يا محمد فهم الآية من خلال كلام شيخ الإسلام؟ ها؟ لا لابد فاهمه. ايوه، لا يملكون، ثم بعدها وما لهم فيهما من شرك، ايهما اكبر واكثر، الملك ولا الشركه؟ لا، الملك اكثر، يعني يكون الواحد يملك الشيء. نعم، هم لا يملكون، اثنين لا يشاركون في الملك حتى، ثلاثه لا يعين حتى على الملك، وهذا أقل من المشاركة في الملك، المعين أقل من الشريك. فعندنا مالك، وعندنا شريك، وعندنا معين، وعندنا شافع، أيهما أكمل وأكبر يا محمد؟ المالك يملك كل شيء، ثم الشريك، ثم بعد ذلك المعين، الظهير، الوزير، ثم الشافع. فهؤلاء المعبودون لا يملكون من الأمر شيء، لا يملكون أيش؟ مثقال ذرة. ومع ذلك يعتقد كثير من الناس أن أئمتهم وأولياءهم وما أشبه ذلك تخضع لهم كل ذرة على وجه الأرض، نقيض الآية ولا قوة إلا. فهو لا يملك مثقال ذرة، ولا يشارك حتى في هذه الذرة، ولو شارك ماذا كون نصيبه منها، ولا يعين حتى، بل ولا يشفع. فقطعت هذه الآية جذور الشرك من ماذا؟ من ألقم من القلب. يعني فتقول لشخص مثلا يدعو صاحب قبر، تقول هل صاحب هذا القبر يملك مثقال ذرة؟ لا، هو لا يملك. طيب هل هو شريك في الملك؟ لا يكون شريكا أبدا. هل يعين عليه؟ لا يعين. هل يشفع عند الله عز وجل بغير إذنه؟ لا يشفع. إذا لماذا تدعون من دون الله عز وجل؟ أدعو الله عز وجل، وجه حاجتك إلى من بيده الأمر كله. هذا الشيخ السعدي ذكر كلمة رحمه الله على قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال يتعلقون بمن لا يملك، كلام قريب من هذا يعني، ولو يطلع أحمد لنا يتعلقون بمن لا يملك ذرة ويتركون التعلق بمن له الأمر كله. قل إن الأمر كله لله، يتركون التعلق بالله ويتعلق بميت ولا بشجرة أو بحجر ولا قوة إلا بالله، كما كان المشركون يفعل. نعم، تكمل في أحد يكمل. أحسنت يا محمد، ما حتحافظ بقية كلام شيخ الإسلام؟ كانك حافظ ولا؟ على كل حال حقيقة أول الكلام هذا هو اللي لا بد أن نحفظه، أول الكلام، بقية الكلام كلام فيه عن الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. أنتم تعرفون الشفاعة نوعان، منفية وإيش؟ ومثبتة. المنفية نعم ما نفى القرآن، وهي التي يتعلق بها المشركون بآلهتهم، والمثبتة هي التي أثبتها ربنا عز وجل في مواضع كما ذكر. والمثبتة تنقسم إلى كم قسم؟ 6 أقسام. بعضها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كشفاعة العظمى لأهل الموقف، شفاعة الجنة أن يدخلوها، وشفاعته لعمي أبي طالب، ثم شفاعة لناس استحقوا النار لا يدخلوها، وأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة لناس من أهل الجنة أن ترفع درجاته. هذه 6 أنواع من الشفاعة. الشيخ عقد الشفاعة يقول لأن أمرها كبير يا إخوان، وهي التي يتعلق بها وبأذيالها المشركون. فالمشركون ما عبدوا آلهتهم إلا لماذا؟ ويعبدون من دون الله ما يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا. وهذا الكلام هو الذي يقوله الذين يتعلقون بكم، يقول نحن ما ندعوهم ولا نتعلق بهم إلا ليشفعوا لنا عند الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم يا أخي. درسنا القادم
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.